إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. من فضل الله عز وجل علينا أن يسر لنا من الأسباب التي تزيد في أجورنا وحسناتنا مع قصر أعمارنا وقلة أعمالنا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولا نزال نقرأ في فتوى للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب، وذكر أول هذه الأسباب وهو الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأما الثاني فهو صحة الاعتقاد وقوة الإيمان بالله وصفاته وقوة إرادة العبد ورغبته في الخير. أما السبب الثالث وهو موضوع حديثنا في هذه الليلة، فقال: ومن أسباب مضاعفة العمل أن يكون من الأعمال التي نفعها للإسلام والمسلمين له وقع وأثر وغناء ونفع كبير. هذا العمل الذي تضاعف حسناته ويضاعف أجره يتصف بأن له نفعا يعود على الإسلام وعلى المسلمين فنفعه كبير، وهذه الأعمال يسميها العلماء الأعمال المتعدية، أي نفعها غير قاصر على الفاعل، وإنما أجرها وثوابها أو نقول فائدتها متعدية إلى الغير، وهذا هو سر مضاعفة الأجر. قال: وذلك كالجهاد في سبيل الله، الجهاد البدني والمال والقول ومجادلة المنحرفين. فذكر رحمه الله تعالى أنواع الجهاد، والجهاد من أحب الأعمال إلى الله وأفضلها، كما جاء ذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. والجهاد عبادة، حتى تكون مقبولة لا بد من أن يتوفر فيها شرط الإخلاص للمعبود وشرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ردت على صاحبها ولم تقبل كسائر العبادات إذا خالفت الإخلاص وخالفت المتابعة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، حمية يعني لقومه عصبية، ويقاتل شجاعة يعني ليرى مكانه ويوصف بأنه قوي وجريء، ويقاتل رياء يمدح ويثنى عليه، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا هو الإخلاص. وأما شرط المتابعة
فلكي يكون الجهاد ذا فضل وأجر عظيم مضاعف لا بد أن يكون على وفق أحكام الشريعة، وإلا فإن من الناس من رفع راية الجهاد وهو آثم مأزور غير مأجور، كالخوارج رفعوا راية الجهاد فقتلوا عثمان بن عفان وقتلوا علي بن أبي طالب وقتلوا الصحابة رضوان الله عليهم. قال صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، أي مات على ما مات عليه أهل الجاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه، مع أنه قاتل إلا أن قتاله كان على غير وفق الشرع فلا يقبل منه. فقال رحمه الله: وذلك كالجهاد في سبيل الله، الجهاد البدني الجهاد بالنفس والجهاد المالي، قال والقولي أي باللسان وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدخل في الجهاد القولي مجادلة المنحرفين أي عن شرع الله. فمن أنواع الجهاد الرد على أهل البدع والانحراف ونصرة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي بجهاد الكفار بالقرآن، فقال: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. يقول ابن القيم كلمة جميلة ورائعة تبين عظم هذا الجهاد، وهو الجهاد بالكلمة. قال: فالفروسية فروسيتان، فروسية العلم والبيان وفروسية الرمي والطعان. ولما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في الفروسيتين فتحوا القلوب بالحجة والبرهان والبلاد بالسيف والسنان. ثم قال: وما الناس إلا هؤلاء الفريقان، ومن عداهما فإن لم يكن ردئا وعونا لهما فهو كل على نوع الإنسان. يقول: وقد أمر الله سبحانه وتعالى رسوله بجدال الكفار والمنافقين وبجلاد أعدائه المشاقين والمحاربين، فعلم الجدال والجلاد من أهم العلوم، فعلم الجدال والجلاد من أهم العلوم وأنفعها للعباد في المعاش والمعاد. ثم قال: ولا يعدل مداد العلماء، مداد الحبر الذي يكتبون به، إلا دم الشهداء. قال ابن تيمية رحمه الله: الراد على أهل البدع مجاهد. وعن محمد بن يحيى الذهلي قال: سمعت يحيى بن يحيى وهو من تابع التابعين، توفي في عام 226 للهجرة، لقي صغار التابعين كما ذكر ذلك الذهبي رحمه الله في سير إعلام النبلاء. قال يحيى بن يحيى: الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله، أي في الوقت الذي ترد فيه السنة ويكثر فيه أهل البدع. فقلت ليحيى، هذا محمد بن يحيى يقول: الرجل ينفق ماله ويتعب نفسه ويجاهد، هذا أفضل منه؟ قال: نعم بكثير. فمن أنواع الجهاد الذي يضاعف أجره الجهاد البدني والجهاد المالي والجهاد القولي ومجادلة المنحرفين عن شرع الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: كما ذكر الله نفقة المجاهدين ومضاعفتها ب700 ضعف، وهذا هو وجه الدلالة من هذا السبب. فيشير رحمه الله إلى قول الله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، 700، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ثم قال: ومن أعظم الجهاد سلوك طرق التعلم والتعليم، فإن الاشتغال بذلك لمن صحت نيته لا يوازيه عمل من الأعمال. طلب العلم وتعليمه للناس، والمقصود هنا العلم الشرعي، أصالة بنية حسنة من أجل الأعمال وأحبها وأفضلها إلى الله بعد الفرائض. قال الثوري والشافعي رحمهم الله تعالى: ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم، لكن بشرط إخلاص النية. فتطلب العلم لترفع الجهل عن نفسك، ولترفع الجهل عن الآخرين بعد ذلك، وتكون من الذين قال الله فيهم: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، وهذا هو العلم، وعملوا الصالحات، وهذه الثمرة. فإذا أصلح نفسه بالعلم والعمل وتواصوا بالحق أصلح غيره، وتواصوا بالصبر. فلا يكون همه من طلب العلم الشهرة، ولا أن يشار إليه بالبنان، ولا أن يقام له وأن يوصف بالشيخ والإمام. ولذلك كان أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: بليت بالشهرة. وكان الشافعي رحمه الله يقول: من تصدى أو من تصدر قبل أوانه فأته علم كثير. فكانوا رحمهم الله يعدون الشهرة بلاء. لماذا طلب العلم وتعليمه من أجل الأعمال؟ يبرر الشيخ ذلك فيقول رحمه الله: لما فيه من إحياء العلم والدين وإرشاد الجاهلين والدعوة إلى الخير والنهي عن الشر، والخير الكثير الذي لا يستغني العباد عنه. هذا في تعلمك وتعليمك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والعباد لا يستغنون عن العلم أبدا طرفة عين. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: حاجة الناس إلى العلم الشرعي أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس. هذا لمن قدر قيمة العلم. حتى الحيتان في البحر تستغفر للعالم وتدعو له، حتى النملة في جحرها تستغفر للعالم وتدعو له. لماذا؟ لأن خيره على أهل الأرض لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. قال: فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل أو سهل له به طريقا إلى الجنة. وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو الدرداء رضي الله عنه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال أهل العلم: قد ربط الله عز وجل الجزاء بسلوك الطريق وليس على النتيجة. هذا الأجر ليس خاصا بالعلماء، بل خاص بطالب العلم. فيكفيك شرفا أن تكون طالبا للعلم. قال: ومن ذلك، أي من هذه الأعمال التي يعم نفعها الإسلام والمسلمين، المشاريع الخيرية التي فيها إعانة للمسلمين على أمور دينهم ودنياهم، التي يستمر نفعها ويتسلسل إحسانها كما ورد في الصحيح, أي في الحديث الصحيح, قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث. وهذا من نعمة الله علينا, إذا مات الإنسان انقطع عمله, لأن الدنيا هي دار العمل, لكن جعل الله عز وجل لنا مخرجا في قبورنا. فقال: صدقة جارية, أو علم ينتفع به, أو ولد صالح يدعو له. الصدقة الجارية كالوقف, أو البئر يحفره, أو النهر يجريه, أو المسجد يبنيه, أو المصحف يورثه أو يدعه في المسجد, هذا من الوقف. وانظر الآن رحمك الله, كثير من الناس يشتري أجهزة الألعاب لأولاده بالآلاف, وحفر البئر الواحد في بعض الدول الفقيرة يكلف 1100, وبعض الأحيان 500 درهم و2000 درهم, ويبخل على نفسه بأن يحفر له بئرا يعود عليه أجره. وسيأتينا أن من الأعمال التي تضاعف الأجور الصدقة, وخصوصا صدقة الماء. كذلك: أو علم ينتفع به, ألف مؤلفا وشرح شرحا وأفتى فتيا, مثل فتوى الشيخ الآن, هو ميت لكن نحن على يقين أن أجره يمشي له بشرحنا لهذه الفتوى التي قد أفتى بها. فكل من ألف أو شرح وبين شيئا من دين الله عز وجل فله به أجر. فيقول قائل: أنا لست بعالم, فكيف أحصل على هذا الأجر؟ اطبع كتابا على حسابك, اطبع مصحفا على حسابك, وزعه, هذا من العلم الذي يبقى لك بعد موتك. قال: أو ولد صالح يدعو له. وصلاح الولد بسببك فيدعو لك. وقد جاء في الأثر أن الرجل إذا دخل الجنة يرى له مقاما في الجنة فيستغرب, يقول: يا رب, أنى لي هذا؟ ما لي عمل؟ لست بصاحب عمل كثير. فيقول: هذا باستغفار ولدك لك, ومن برك بأبيك وأمك إذا ماتا أن تدعو لهما. وقد جاء في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما, أو أجرى نهرا, أو حفر بئرا, أو غرس نخلا, أو بنى مسجدا, أو ورث مصحفا, أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. فهذه أجور تمشي لك وأنت في قبرك. ويقابل هذا هناك آثام تمشي للعبد وهو في قبره, وهو إذا أتى بعكس هذه الأمور, بأن أتى بضلال وبأمور محرمة استمرت بعد وفاته وكان هو المتسبب فيها, فإن عليه وزرها ووزر من عمل بها دون أن ينقص من أوزارهم شيء. فالعبد هنا يحاسب نفسه ماذا قدم لذلكم المكان وهو القبر, هل قدم شيئا من هذا مع استطاعته أم لا. قال: ومن الأعمال المضاعفة العمل الذي إذا قام به العبد شاركه فيه غيره, بمعنى أن نفعه قد تعدى إلى غيره كذلك, فصار هو قدوة, فعل الفعل فاقتدى به غيره من الناس, فهذا أيضا يضاعف بحسب من شاركه. وبيان ذلك في قصة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن جرير قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار, قال: فجاءه قوم حفاه عراه مجتاب النمار متقلد السيوف, عامتهم من مضر, بل كلهم من مضر. وصفهم هذا يدل على فقرهم, يلبسون الجلود, حفاه, ما عندهم نعال يلبسونها, فقراء. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة. قال: فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقرأ: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، حتى أتم الآية، وقرأ: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، ثم قال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة، نصف تمرة. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها في كفيه، بل قد عجزت. هذا هو أول من فعل هذا الفعل، ذهب إلى بيته فأتى بهذه الصرة، شيء بسيط قليل. قال: ثم تتابع الناس لما رأوه فعل هذا الفعل، تشجع الناس، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه كأنه مذهبة، يعني فرح النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى. فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. يعني هذا الصحابي الذي فعل هذا الفعل واقتدى به غيره له أجر صدقته وله مثل أجور صدقة أولئكم القوم الذين اقتدوا به. فأنت مثلا إذا كنت في مكان، في موقف، وكان فعلك سبب لاقتداء الناس بك في الخير فلك أجورهم. كنت مع أصحابك فقلت: يا جماعة الخير، غدا الخميس ومن السنة أن نصوم الخميس، ما رأيكم أن نصوم غدا؟ فصاموا بناء على تذكيرك، فلك أجرهم دون أن ينقص من أجورهم شيء. مررت على فقير فقلت: يا جماعة الخير، نعطيه شيئا من المال، وأنت دفعت درهم، وهم كل واحد دفع 5 و10 و20 و100، لك أجورهم دون أن ينقص من أجورهم شيء. فهذا باب عظيم سهل يمكن فعله، لكن النفس تتقاعس عن مثل هذا الأمر. ثم قال: ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ثم قال: فهذا أيضا يضاعف بحسب من شاركه، يعني على حسب عدد من اتبعك، كلما زاد العدد زاد الأجر، وأجرك أنت وفعلك قليل. ومن كان هو سبب قيام إخوانه المسلمين بذلك العمل، يقول: فهذا بلا ريب يزيد أضعافا مضاعفة على عمل إذا عمله العبد لم يشاركه فيه أحد، بل هو من الأعمال القاصرة على عاملها. يقول: ولهذا فضل الفقهاء الأعمال المتعدية للغير على الأعمال القاصرة. الأعمال متفاضلة، ليست كل أعمال بدرجة واحدة، والعلماء فاضلوا بينها. ومن أوجه المفاضلة أن العمل إذا كان متعديا نفعه للآخرين فهو أعظم أجرا من العمل الذي لا يتعدى نفعه للآخرين. دل على ذلك السنة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث، أي مطر، أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. هذه الطائفة الأولى تقبلت هذا العلم وهذا الهدي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلعا. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به، ف فعلم وعلم، هذا الأول، تعلم نفع نفسه وعلم الآخرين، فهذا أفضل المراتب. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، وهو الثالث، الذي الأرض التي لم تأخذ الماء لأنها سبخة ولم تنبت الكلى ولم يستفد منها أحد. قال ابن حجر: وإنما جمع في المثل بين الطائفتين الأوليين المحمودتين لاشتراكهما في الانتفاع بهما، وأفرد الطائفة الثالثة المذمومة لعدم النفع بها. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله عز وجل خيرهم لصاحبه. فالخيرية هنا لأن خيريته تعدت إلى غيره، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره، خيرهم لجاره. لذلك العلماء رحمهم الله تعالى يجعلون الأعمال الفاضلة، الأعمال المتعدية نفعها للغير أفضل من الأعمال القاصرة على العبد.
إيش رأيكم نكتفي ونذكر السبب الخامس؟ مليتوا؟ كمل واحد اثنين البقية، إيش رأيكم؟ كملنا 26 دقيقة. طيب السبب الخامس ونقف عنده، وفي قصص جميلة السبب الخامس. طيب السبب الخامس قال: ومن الأعمال المضاعفة، أي التي تضاعف الأجر والثواب، إذا كان العمل له وقع عظيم ونفع كبير. انتبه، وقد يكون عمل يسير لكن الأثر المترتب عليه عظيم جدا. قال: كما إذا كان فيه إنجاء من مهلكة أو إزالة ضرر المتضررين وكشف الكرب عن المكروبين. عملك كان سببا لفك كربة مسلم أو إزالة الضرر عنه. قال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أيهما أعظم، كرب الدنيا ولا الآخرة؟ كرب الآخرة. فأنت إذا أزحت عن مسلم كربة من كرب الدنيا فإن الله عز وجل ينفس عنك كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. المعسر، أنت عطيت رجل مبلغ من المال، نفترض 1000 درهم، ووعدك بعد شهر، فلما جئت إليه قال: يا أخي اعذرني ما عندي المبلغ. فأنظرته إلى الشهر الذي بعده ما عنده، أنظرته إلى الشهر الذي بعده، فقلت له: يا أخي الكريم 500 من جهتك من صوبك، عطني 500. فقال: والله لقد أصبت بخسارة وما عندي شيء يكفيني. قالوا: هي لك لوجه الله. هذا التيسير على المعسر، إما أن تضع عنه بعض المال أو أن تسامحه في المبلغ كله. وش الأجر؟ قال: يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، وقد يكون 100 درهم. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، هذا فضيلة الستر، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ثم قال: فكم من عمل من هذا النوع يكون أكبر سبب لنجاة العبد من العقاب وفوزه بجزيل الثواب. حتى البهائم إذا أزيل ما يضرها كان الأجر عظيما. وقصة المرأة البغي التي سقت الكلب الذي كاد يموت من العطش فغفر لها بغيها شاهدة بذلك. البهيمة العجماء إذا أنت أزلت الضرر عنها لك أجر مضاعف قد يصل إلى مغفرة جميع ذنوبك. وذكر قصة المرأة البغي، المرأة البغي هذه قصة من قصص بني إسرائيل ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صحيحة في البخاري. قال صلى الله عليه وسلم:
بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، البغي هي التي تمارس الزنا، فنزعت موقها فاستقت له به فسقته إياه فغفر لها به. وجاء في بعض الروايات أن هذه البغي كانت في الصحراء فعطشت فوجدت بئرا فنزلت. تصور معي الوضع، نزلت البئر يعني طوي، نزلت داخله ما وجدت دلوا أو سطلا تسحب به الماء، لا نزلت للداخل، وهل هذا الأمر هين أم خطير؟ احتمال أن تموت لكن عطشة، فنزلت فشربت. فلما صعدت وجدت كلبا يلهث الثرى بلسانه من العطش، يلحس الثرى التراب، فقالت لقد أصابه من العطش ما أصابني، فنزلت فملأت موقها، الموق اللي هو النعل المغلق من الأسفل، فملأته بالماء وضعته في فمها وصعدت ثم سقته فغفر الله لها. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. وفي رواية قال فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة بسقيا كلب. لكن هل كل من فعل هذا الفعل يحصل على هذا الأجر؟ الجواب لا. هناك نكتة لطيفة ونقطة مهمة لابد أن ينتبه لها. هذا الرجل وهذه المرأة البغي وذلكم الرجل الذي وجد غصن شوك في الطريق فقال يؤذي المسلمين فأزاحه فشكر الله له، أولا هل رآهم أحد؟ الجواب لا، كانوا في الصحراء بعيد عن الرياء. ثم هل كانوا ينتظرون جزاء وشكورا من هذا الفعل؟ الجواب لا، مش ينتظرون من الكلب، مش يريدون منه. وذاك الذي أزاح غصن الشوك من الشارع أو من الطريق ما الذي ينتظره؟ هل سيكرمه أحد؟ ما أحد يراه. إذن قام في قلبه من صدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وصدق العمل ما جعل هذا ما في قلبه من أسباب مضاعفة الأجر وتكفير السيئات. يقول ابن تيمية رحمه الله والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه إخلاصه وعبوديته لله فيغفر الله له به كبائر. وذكر قصة البغي مع الكلب ثم قال فهذه سقت الكلب بإيمان خالص كان في قلبها فغفر لها، وإلا فليس كل بغي سقت كلبا يغفر لها. قال ابن القيم وقريب من هذا ما قام بقلب البغي التي رأت ذلك الكلب وقد اشتد به العطش يأكل الثرى، فقام بقلبها ذلك الوقت مع عدم الآلة، ما عندها سطل ولا عندها دلو، وعدم المعين، ما عند أحد يساعدها، وعدم من ترائيه، ما في مراءة العمل، ما أحد يشاهدها، ما حملها على أن غررت بنفسها في نزول البئر وملء الماء في خفها ولم تعبأ بتعرضها للتلف، احتمال أن تموت وتسقط في البئر، ثم تواضعها لهذا المخلوق الذي جرت عادة الناس بضربه، الكلب محتقر، فأمسكت له الخف بيدها حتى شرب من غير أن ترجو منه جزاء ولا شكورا. قال فأحرقت أنوار هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها من البغاء أو من فغفر لها. ومعنى قوله في الحديث فغفر لها، يقول الشيخ عبد الرزاق البدر أن الله أكرمها بأن أزال من قلبها هذا الأمر اللي هو البغاء فأصبحت لا ترغبه ولا تميل إليه وتابت منه وليس في قلبها تعلق به. ثم ذكر قصة واقعية حصلت ونختم بها. يقول أخبرني رجل عن جاره، يقول والرجل أعرفه كان لا يصلي ويشرب الخمر، يقول وفترة وجدته يصلي معنا الجماعة ويصلي الصلوات الخمس ويجلس بعد الفجر إلى شروق الشمس. قل فاستغربت من حاله. يقول فذهبت إليه وسألته عن حاله وهنأته وباركت له بذلك، هذه هداية ونعمة من الله عز وجل. فقال هذا الرجل لهذا الجار، يقول لقد كنت أشرب الخمر، كنت أسهر مع أصحابي إلى الفجر ولا أصلي، ثم أرجع إلى البيت بعد الفجر فأشرب الخمر وأنام إلى المغرب من اليوم إلى المغرب، ثم يذهب المغرب إلى أصحابه ويرجع قبل الفجر يشرب الخمر وينام إلى المغرب، هذا عمله. يقول في يوم من الأيام رجعت من عند الأصحاب وأردت أن أشرب الخمر كعادتي، لكن يقول كنت جائعا ولا أستطيع أن أشرب الخمر على بطن خاوية، لا بد أن آكل شيئا، وليس معي إلا ريالات قليلة تكفي لشراء خبزة وأضع فيها شيئا أأتدم به كجبن ونحوه، خبزة واحدة ويضع فيها شيء يأكل حتى يشرب الخمر. يقول وأنا في الطريق وكان في يوم شديد البرد رأيت جروا كلب صغير يرتجف من شدة البرد، يقول فآلمني في قلبي حاله فأشفقت عليه وأخذته وضممته إلى صدري ووضعته في ملحفي ليلبس هذا على ظهره من شدة البرد، نحن نسميه البشت. يقول وقلت لن أشتري لنفسي طعاما فاشترى له حليبا، يقول حتى ذهبت به إلى المنزل وسكبت له ذلك الحليب في ذلكم الإناء فشربه ووضعت له ما يتدفأ به، يقول ففرحت فرحا شديدا وقلت اليوم لن أشرب الخمر، يقول فنمت. يقول فوالله لما استيقظت من نومي كان أكره شيء إلي في حياتي شرب الخمر، يقول فتركته من ذلكم اليوم وأقبلت على ربي سبحانه وتعالى، لأن الفعل الذي فعله فعله لله، قام في قلبه من علامات الإخلاص ورجاء رحمة الله سبحانه وتعالى والشفقة والرحمة بهذا المخلوق الضعيف ما لا يريد به إلا وجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد رياء ولا يريد سمعة ولا يريد كلام الناس. فماذا فعل له الله عز وجل؟ كافأه على ذلك بأن صرف عنه فعل السيئات. ولذلك أنت أخي المسلم إذا كانت عندك معصية فاجزم تركها لله سيعينك الله عليها، لا تترك السيجار سجائر لأنها مضرة بالصحة، لا اتركها لأنها حرام، لا تترك الزنا لأنه مضر اتركه لأن الله حرمه، فاترك الحرام لله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أكتفي بهذا ونكمل في درسنا المقبل هذا، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.